فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف لنجيب عليها إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال أول اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. كان السائل يقول: هل في صيام يوم تاسوعاء أجر؟ لأن الحديث الوارد في فضل الصوم وارد في يوم عاشوراء فقط. أقول وبالله تعالى التوفيق: نعم، الحديث الوارد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء، اللي هو هذا اليوم الاثنين الذي نحن فيه الآن، سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب السنة الماضية، أو ذنوب سنة ماضية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الأجر والفضل مترتب على صيام عاشوراء، لكن حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن اليهود يصومون هذا اليوم يا رسول الله، إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، وكأنهم يشيرون على النبي أو يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بعهده في أواخر حياته، أنه كان عكس أول حياته في المدينة، كان يحب موافقة أهل الكتاب. فلما علم بصيامهم وسألهم لماذا يصومون يوم عاشوراء، قالوا: يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: يومئذ نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان في آخر حياته، كما في حديث ابن عباس الذي أردت أن أذكره، ألا وهو أنهم قالوا: يا رسول الله، إن اليهود يصومون هذا اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيوم التاسع اللي هو كان يوم أمس اللي بنسميه يوم تاسعاء، هذا يوم تمنى النبي صيامه عليه الصلاة والسلام، وتمنيه صيامه ترغيب لنا وحث لنا واستحباب لنا على صيام هذا اليوم. طيب، أستقبل الاتصال وأكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. بيك الشيخ شعبان.
مرحبا،
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
الله يكرمك، بارك الله فيك،
وجعلك ميزان حسناتك وجعلك في أعلى الليين.
الله يكرمك، بارك الله فيك،
الله يرضى عنك يا شيخ. أنا كنت صايمة ستة من شوال بس ما كملتهمش، أنا كنت ناوية اللي هم الستة اللي بعد رمضان يعني.
نعم.
اللي علي فما كملتهمش، والشهر خلص، فأنا كنت تعبانة يعني.
نعم.
فانا مش عارفه دول ينحسبهم من على يعني يحسبهم بنيه ايه.
طيب.
والله يرضى عنك يا شيخ كمان، قال الله يكرمك يا رب وجعلك من الجنه. أنا صمت امبارح والنهارده 19، بس عليا كفارة يمين، فممكن ناخدهم من كفارة اليمين اللي عليا أنا؟ مش عارفة والله.
حاضر.
وربنا يكرمك يا رب، ادعي العيال وادعي له وادعي لهم، ربنا يشفع ويعافينا يا شيخ، وادعي لزوجي وربنا يصلح حاله وحاله.
حاضر.
السلام عليكم.
الله يكرمك، تفضلي. طيب يتصلوا ولا شيء يا استاذ ايمن؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ شعبان؟
مرحبا، اتفضل. الله يكرمك، اتفضل.
اسالك الدعاء بالتوفيق ان شاء الله.
الله ييسر امرنا وامرك.
الله يبارك لك. بالنسبه للغسل من الجنابه والمنام.
نعم.
عايزين نعرف تفاصيل يعني.
حاضر.
السنه بتاعتك. وانا دلوقتي لو انا بستحمى في الحمام ينفع اطلع اصلي على طول ولا لازم اتوضى؟
حاضر.
وينفع اتوضى في الحمام ولا لازم اتوضى بعد كده يعني؟
حاضر.
وعندي سؤال، هل يوم عاشوراء ده فضل يعني ممكن نقدر نقول عليه ان هو نفس الفضل بتاع يوم عرفه يعني نفس لان هذا يكفر عام وهذا يكفر عام او عامين يعني؟
طيب حاضر. حاضر.
السؤال الثاني مولانا، وضع اليد على الصدر، كيفيه وضع اليد على الصدر في الصلاه، افضل صيغه للنبي صلى الله عليه وسلم بيأتي بها يعني؟
حاضر.
أو اللي كان متابع عليه على طول، وضع اليد في الجلوس في التشهد يعني. آه. بين الـ بين الـ بين الجلستين او في التشهد الاخير، وضع اليد يعني بنمسك الركبه ام على الفخذ يعني؟
حاضر، بارك الله فيك.
ومضمومه او مفروده يعني؟ ماشي والله.
طيب شكرا. حاضر، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي. تفضلي. معاك، تفضلي، سامعك.
لو سمحت عايزه اسال سؤال.
خير يا بنتي، اتفضلي.
انا دلوقتي اخده فلوس من عمامي الاثنين.
ايوه.
على اساس انها بتشتغل.
ايوه.
وهي شغاله فعلا.
نعم.
بس اخدنا نصها عشان نعمل بها حاجه يعني في البيت. فاحنا هنسدوها يعني.
ايوه.
فايه يعني احنا اللي عملناه ده حرام ولا ايه يعني؟
طيب وانتوا بتدوهم ارباح ولا ما بتديش؟ بتدوهم ارباح عن الفلوس كلها؟ طب بتسدوا الارباح التانية دي منين؟ بتاعت النص اللي انتوا حطوه في البيت؟
من معانا.
من معاكم. طيب يا بنت، حاضر، هجاوبك ان شاء الله. يا ام احمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ درويش.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
ربنا يعزك وكده ويبارك في القناة وفي العاملين عليها جميعا يا رب.
امين، بارك الله فيك.
نسألكم الدعاء لنا ولأولادنا جميعا يا رب.
ان شاء الله بإذن الله.
بقول لحضرتك، كان في شخص يعني له فلوس في البوسطة وخد أرباحها.
نعم.
وعمالين نقول له إن الأرباح حرام، الأرباح حرام، مش مقتنع نهائي نهائي.
أيوه.
وبعدين إدى الفلوس الأرباح ديت لبنته في زواجها يعني.
أيوه.
وقال لها إن الفلوس دي حلال وعلى مسؤوليتي، وهي صرفتهم في فرحها.
أيوه.
فدلوقتي الحل احنا نتصرف ازاي؟ عايزين نطلع عن يعني عايزين نتخلص من الفلوس ديت له يعني.
ايوه.
عايزين احنا نطلع بدل الارباح ديت، هل احنا لو ولاده طلعوا الارباح ديت عنه تجزي؟
طيب ماشي الحال. اخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا استاذ محمد.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
الله يكرمك.
الشيخ ما يسر بارك. السؤال الاول، هل يجوز ان نجمع بين صيام يوم عاشوراء وصيام يوم الاثنين؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، حكم الاحتفالات يعني زيارة الضريح والعقوق يوم عاشوراء، كم حكم في الدين بارك الله فيك؟ السؤال الثالث والاخير، ما الفرق بين العصمه والحفظ؟ يعني نعم؟
الفرق بين ايه؟
ما الفرق بين العصمة والحفظ؟ يعني أقول إنسان معصوم من الذنوب وسام وإنسان محفوظ من الذنوب، وهل في أحد يعني معصوم بعض الأنبياء؟ بارك الله فيك.
أيوه. حاضر، بارك الله فيك. أخونا أستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ شعبان
تفضل يا عم. الأستاذ محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقصيص الكبور، ما معنى تقصيص الكبور؟
حاضر،
شكرنا شيخنا. ألف شكر يا شيخ.
الله يكرمك، بارك الله فيك. الحاج أم عبده. يا حاج أم عبده، السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم يا حاج.
السلام.
اتفضلي يا حاج، اسألي.
هو بيسأل وقت تبع الاسواق.
واحد تبع ايه؟
تبع الاليبين.
ايوة.
تبع الاليبين.
ايوة حاج. طيب وبعدين؟
وبعدين انا معايا اربع جدعان وبيل.
ايوة.
وما اتجوزوا كله. فضل منهم اثنين اللي في البيت، بس واحد من غير وظيفة شغال سيارة، واحد متوظف كده وهم في البيت.
أيوة.
يعني سنة 70 سنة ما بعرفش حد اقدر نفسي اصبت مالي، وبروح دكتور ماجد عافية ورجليه وجعان. اما وانا لقيتهم بتأكلوا على البيت، رحت كتب الروب التوم في البيت. لما جه بعدها بشوية اخواته رأوا كده، قالوا ايه، حنروح له كبير نشوفه هياخد من الضمن ولا لا، عشان لما نهد ونبن ما يقفش لين. راح قال لهم ايه الكبير، قال لهم ب60,000 عشان كان معمول ب55 من قيمة كام سنة، خلي ب60. قالوا له زي بعض من هنا لهنا، قال حاخد 14، والثاني طلع برضه خد 14، وهو 14 الكبير 14 واللي وراه 14. وبعدين فضل اختهم بقى، قلت لهم انا مش دافع لكم حاجه تاني، ودور عشان يسمع، انا مش دافع لكم حاجه تاني وكفايه كده، وانا راح اقعد وياكم انتوا بقى، ولا مش هدفع لكم حاجه، وهدفع لدكم بس عشان هم انتوا تدفعوا لكم. ودفعت الاثنين اللي خرجوا، فضل الاثنين اللي معايا دول، وخد مني ونفعني وشايلني وجايبين لي كل حاجه وعامل لي كل حاجه، وانا بروح دكتور ميه بالعافيه وسن 70 سنه وعلى المعاش ما باخدش الا معاه.
أيوة.
وبعدين انا ما بقدرش اروح كده ولا كده، وقعد في البيت على طول، وهم خدوا مني برضه. لهم حاجه تاني ولا ما لهمش، ولا ايه اللي انا عملته، ولا ايه اللي انا عايزه اسمعك واعرف اللي ليه.
حاضر يا حاجه ان شاء الله. حاضر، هتسمعي إجابة بإذن الله تعالى. طيب خلينا نرجع لصيام يوم تسعاء امبارح، عليه أجر؟ آه طبعا عليه أجر. ليه؟ لأنه النبي تمنى صيام هذا اليوم ورغبنا في الصيام عليه الصلاة والسلام لأجل مخالفة اليهود الذين يصومون عاشوراء فقط، فإحنا بنصوم تسعاء مع عاشوراء مخالفة لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فصيام اليوم طبعا الإنسان يؤجر عليه من فضل الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله الصوم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. الصوم لي وأنا أجزي به، خاصة في مثل هذا اليوم الذي تمنى النبي عليه الصلاة والسلام صيامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتقول إن هي صامت الست أيام من شوال، اللي هم الستة أيام البيض، ولكن كانت مريضة وتعبانة وعندها عذر، فلم تكمل الشهر، انتهى ولم تكمل صيام هذه الأيام الستة. والله يا أختنا، إذا كان العذر هو الذي منعك من إكمال الصيام الستة وكنت ناوية صيامهم بالفعل، فإن الله عز وجل يكتب لك أجر الأيام الستة كأنك صمتيها كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما.
وأهل العلم يقولون الإنسان المسلم يؤجر بصحة وسلامة نيته، كما في حديث أبي بكر أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، ويعمل لله فيه ويعرف لله فيه حقه. قال: فهذا بأفضل المنازل. الرجل الثاني: آتاه الله علما ولم يؤته مالا. قال: لو أن الله أعطاني مثل فلان لعملت فيه بمثل عمله. وربنا ما ادالوش المال، لكنه تمنى لو كان ربنا اداله المال كان يعمل زي فلان ده اللي هو الرجل اللي بأفضل المنازل ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو بنيته وهما في الأجر سواء. فإن شاء الله ما دام العذر هو الذي منعك، فالله عز وجل سيكتب لك بإذن الله تعالى أجر صيام الستة كاملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني، هي تقول: الحمد لله صامت امبارح وهي صايمة النهاردة، ولكن عليها كفارة يمين. بتقول: ممكن أحسب صيام تسعاء وعاشوراء من كفارة اليمين؟ ممكن تحسبيهم بالفعل من كفارة اليمين لو انت صمت امبارح بنية الكفارة وصمت النهاردة بنية الكفارة. لكن انت صمتيها بنية تسعاء امبارح وصمت النهاردة بنية عاشوراء وعايزة تحسبيها من الكفارة، ده ما يصحش. امتى نحسبهم من الكفارة؟ لما نكون نوينا صيام الكفارة، حتى وان وافق الصيام ده يوم تسعاء ولا عاشوراء، لكن احنا نوينا صيام الكفارة. إنما نية صيام تسعاء لا تكفي، لأن النافلة لا تعوض الفريضة. صيام الكفارة بالنسبة لك دلوقتي أصبح فرض، فالنافلة لا تعوض الفريضة ولا تنوب عنها أبدا. وأهل العلم يقولون الفرائض لا تقبل المزاحمة. إحنا في رمضان ما بنصومش اثنين وخميس ولا بنصوم الأيام القمرية ولا غيره. ليه؟ لأنه صيام فرض رمضان لا يقبل أن تزاحمه صيام النافلة أبدا. فكذلك صيام الكفارة بالنسبة لك لو نويت الكفارة أهلا وسهلا، إنما ما نويتيش الكفارة ونوياهم تسعاء وعشراء فهم تسعاء وعشراء، ويبقى عليك إن شاء الله من بكرة تبدأ صيام الكفارة بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت أختنا بتسألنا وتسألكم الدعاء للأولاد وليها وللزوج وللأسرة جميعا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والصلاح والتوفيق والسداد، وأن يحبب الله عز وجل إلينا وإليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يختم عملنا وعملكم بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا كان بيسألنا الدعاء بالتوفيق. نسأل الله عز وجل لنا ولك وللمسلمين عامة الهداية والرشد والتوفيق والسداد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان بيسأل على غسل الجنابة، يقول: عاوزين نعرف تفاصيل غسل الجنابة. ممكن حد من اللي جالسين أمامنا الآن في البيت يقول: يعني هو في حد ما يعرفش غسل الجنابة؟ أيوة، في بعض الناس ما بتعرفش ان في اصلا غسل جنابة. يعني السائلة تسأل تقول: انا متزوجة من 7 شهور ولسه الان عرفت ان في حاجة اسمها غسل جنابة. وارد ان هناك من لا يعرف اصلا غسل الجنابة او لا يعرف تفاصيل غسل الجنابة. على العموم، غسل الجنابة فرض واجب. ليه؟ لانه الانسان اذا اجنب بجماع أو استحلام أو غير ذلك، فإنما الماء من الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: إنما الماء من الماء، الماء اللي هو الغسل يعني، من الماء اللي هو الجماع أو الاستحلام أو غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند الإمام الترمذي وغيره يقول: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذن غسل الجنابة فرض واجب. وفي حديث عبد الله بن عمر: إن الله تعالى لا يقبل صلاة بغير طهور. وفي القرآن طبعا الآية نصت على الوضوء عند الحدث الأصغر، ونصت على الغسل عند الحدث الأكبر. أما تفاصيل الغسل الجنابة، الفرض فيه هو أولا النية، نية رفع الحدث أو نية التطهر من الحدث أو نية استباحة الصلاة أيا كان المعنى. والأمر الثاني تعميم جميع البدن بالماء، تعميم جميع البدن بالماء، يعني حتى الرأس، أيوة حتى الرأس حتى الشعر. طب والنساء اللي عاملة كرياتين واللي عاملة مش عارف ايه وكمان لازم تغسل؟ أيوة طبعا لازم تغسل، لأنه فرض الغسل من الجنابة تعميم جميع البدن بالماء. هتصلي ازاي اذا ما غسلتش الرأس او ما غسلتش الشعر؟ يكون الوضوء الغسل في هذه الحالة باطلا، ويكون الوضوء باطلا لو لم تمسح على الرأس والشعر كما هو الثابت في القرآن والثابت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فده باختصار اللي هو الفرض من غسل الجنابة. أما المستحبات والسنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فما شاء الله كثيرة، وفيها أجر عظيم إن الإنسان يقتدي ويستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هي مستحبة بس هناخد عليها أجر كبير جدا عند الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هنعمل إيه؟ أولا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء عليه الصلاة والسلام، ثم غسل يديه بعد الاستنجاء صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم بدأ فغسل الرأس حتى عمم الرأس والشعر بالماء حتى بلغ الماء أصول رأسه، يعني غسل الرأس جيدا بالماء، ثم غسل الشق الأيمن من فوق لتحت عليه الصلاة والسلام، ثم غسل الشق الأيسر من فوق لتحت عليه الصلاة والسلام، ثم أفاض الماء على جميع البدن صلى الله عليه وسلم. كده الغسل المسنون والغسل الواجب المفروض على حد سواء، هذه الصفة الكاملة والغسل بتفاصيله كما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان سؤاله الثاني بيقول هل لو الإنسان بيستحم الاستحمام العادي لو استحمام التنظف يعني هل يطلع منه يصلي على طول؟ لا طبعا ما يطلعش منه يصلي على طول، ده العلماء مختلفين. لو الإنسان اغتسل غسلا مفروضا هل يطلع من هذا الغسل يصلي على طول ولا لا دون أن يتوضأ؟ فبعضهم أجاز لأن الغسل أهم من الوضوء، وبعضهم اشترط الوضوء زي الإمام ابن حزم قال لك لا، ده ربنا أمرنا بأمرين عند الحدث الأكبر أمرنا بالغسل الكامل، وعند إرادة الصلاة أمرنا بالوضوء. الشاهد أنه الاستحمام العادي اللي هو استحمام التنظف لا يبيح للإنسان أن يخرج يصلي به على طول، إنما لابد أن يتوضأ. قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. يبقى إذا أردنا الصلاة وإحنا في الاستحمام العادي لابد أن نتوضأ الوضوء كاملا كما هو وارد ومأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان له سؤال ثالث أخونا بارك الله فيه، أيوة كان بيسأل عن أجر الصيام يوم عاشوراء أنه يكفر ذنوب سنة ماضية، وبيسأل هل هو أجر صيام يوم عاشوراء زي أجر الصيام يوم عرفة؟ لا طبعا في فارق بين أجر صيام عاشوراء وأجر الصيام يوم عرفة. ففي يوم عاشوراء سئل عليه الصلاة والسلام عن صيامه أو عن أجر صيامه فقال أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب السنة الماضية. أما في صيام يوم عرفة فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه وأجره قال أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية، يعني سنة راحت وسنة جاية إن شاء الله. فيوم عرفة يكفر ذنوب سنتين بينما يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة واحد. أولا تنبيه وتذكير مهم جدا إنه صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وباقية من الصغائر وليس من الكبائر، وكذلك صيام يوم عرفة يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية يعني ذنوب الصغائر فقط، أما الكبائر فيشترط لها التوبة التي اشترطها الله عز وجل أو يشترط لها أعمال كثيرة كالإسلام والهجرة وفريضة الحج، دي الأعمال اللي ورد أنها تكفر الكبائر وتكفر الصغائر جميعا. إنما الأجر اللي مذكور في عرفة وعشراء أنها يكفر سنة ولا سنتين، هذا على الذنوب الصغائر وليست على الذنوب الكبائر. هذا هو التنبيه الأول. أما التنبيه الثاني اللي بيسأل عنه الأخ، طب الوقت الأجر مختلف مش متساوي، طب ليه الأجر مختلف؟ الإمام ابن القيم في زاد المعاد عليه رحمة الله قال أجر عرفة أفضل من أجر عاشوراء. ليه؟ قال لأن يوم عاشوراء من خصائص اليهود ومن أيامهم، أما يوم عرفة فمن خصائص المسلمين وأيامهم، فده أفضل من ده. الأمر الثاني قال إن يوم عرفة، يوم عرفة يكون، طبعا عرفة ده بيكون يوم التاسع من ذي الحجة، يكون يوما في شهر حرام ويسبقه شهر حرام اللي هو ذو القعدة ويعقبه شهر حرام اللي هو شهر الله المحرم. يبقى إذن هو في شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر من الأشهر الحرام أيضا أو الأشهر الحرم. أما يوم عاشوراء فهو فعلا في شهر حرام اللي هو محرم ويسبقه شهر حرام لكن لا يعقبه شهر حرام لأن شهر صفر ليس من الأشهر الحرم. يبقى إذن عرفة تفوق بثلاثة أشهر، إن هو في شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام. أما عاشوراء فهو في شهر حرام وقبله شهر حرام لكن ليس بعده شهر حرام، وبالتالي كان هذا هو الفارق في الأجر بين عرفة وعاشوراء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤاله ده كده يبقى سؤاله الرابع، ماشي يا عم. يقول وضع اليد في الصلاة، وضع اليد على الصدر في الصلاة. عندنا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وهو في الصحيح قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، على الصدر في الصلاة. هذا مذهب جمهور الفقهاء وجمهور المحدثين، خلافا لما عليه الحنابلة الذين يجيزون وضع اليد أو وضع اليدين على السرة وسط البطن ويحتجون في هذا بحديث ضعيف. أما الحديث الذي هو حديث سهل بن سعد فهو وارد في صحيح مسلم، وارد عند الإمام النسائي أيضا بإسناد صحيح كالشمس أنه كان يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه. كان برضو سؤاله ده ما شاء الله، الله يفتح عليك، سؤاله ده الخامس ولا السادس اهو، كان بيسأل على وضع اليدين أثناء التشهد سواء الأوسط ولا التشهد الأخير. احنا عندنا حديثين في القصة دي، يعني في المسألة دي عندنا حديثين كلاهما صحيح. الأول أنه كان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى، والحدث الحديث الآخر أو الأثر الآخر أنه كان يضع يديه على ركبتيه عليه صلوات الله وسلامه. فأيما صفة وضعت فقد أصبت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لليد اليمنى كان يضعها يقبض اليد اليمنى ويشير، يعني يقبضها يعني يلمها، يلم الأصابع يجمع الأصابع ويشير بأصبعه السبابة، يشير أثناء التشهد بأصبعه السبابة، سواء الإشارة الدائمة أو سواء الإشارة المتحركة، كلاهما أيضا منقول في آثار صحيحة وحسنة عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. أخونا الأستاذ محمد، لا ده في اختنا ام احمد قبلي، معذرة يا استاذ محمد، اختنا ام احمد الله يكرمها كانت بتسألنا، تسألكم الدعاء للاولاد. نسأل الله عز وجل ان يصلح حال ابنائنا وابنائهم وابناء المسلمين، وان يهديهم جميعا، وان يجعلهم بارين بابائهم وامهاتهم، وان يحبب اليهم الايمان والصلاة، انه ولي ذلك والقادر عليه. بتقول ان في شخص حاطط الفلوس في البوستة وخد الارباح بتاعتها او الفوائد كما يسمونها، وهو معتقد ان هي الفوائد حلال، وبالتالي أنفقها على زواج ابنته، وهو يقول لابنته العروس أنا مسؤول دي فلوسي وأنا مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. على العموم صحيح هو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، البنت مش مسؤولة عن حاجة، يعني رب الأسرة لو أنه اتقى الله في أسرته وأطعمهم حلالا فخير لهم وله، أما لو عصى الله عز وجل فيهم فأنفق أدخل عليهم نفقة حرام أو نفقة مشتبه فيها فهم لا عليهم شيء، لا إثم عليهم، لا تزر وزرة وزر أخرى، أما الوزر والإثم بيكون عليه هو. هو أخونا معتقد حسب ما يسمع من بعض المنتسبين للعلم أن الفوائد ديت مباحة وحلال، وبالتالي هو يتعامل من هذا المنطلق، ويعني هو مسؤول عن اجتهاده هذا أمام الله سبحانه وتعالى. وكونوا أنفق الفلوس ديت على زواج البنت، البنت لا دخل لها في شيء، ليس عليها ان هي تمنع النفقة ديت ولا ترد النفقة ديت، انما لو تطوعوا من باب التطوع لا من باب الفرض الواجب، من باب التطوع ان هم يخرجوا هذه النسبة نيابة عنه تطهيرا لانفسهم او تطهيرا لابيهم او لوالدهم، فجزاهم الله خيرا وكثر الله خيرهم، وهذا يجوز إن شاء الله والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد كان بيسأل النهاردة الاثنين وإحنا ولله الحمد إن شاء الله صايمين عاشوراء، هل ممكن إن إحنا كنا ننوي صيام عاشوراء وصيام يوم الاثنين أيضا باعتباره اليوم الذي كان النبي يواظب على صيامه صلى الله عليه وسلم، كما هو ثابت في الصحيح كان يصوم الاثنين والخميس ويقول يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه في يوم الاثنين، وكان يصوم الاثنين والخميس ويقول ترفع الأعمال إلى الله في يوم الاثنين والخميس، فإحنا ممكن نصومه بيوم بنية عاشوراء، نعم، وممكن نجمع معها نية صيام يوم الاثنين اللي هو يوم ولد فيه ويوم أنزل عليه فيه، نعم ممكن، وممكن نصوم بأنه اليوم الذي ترفع الأعمال فيه إلى الله ونحن نحب أن يرفع عملنا وهو صائم. في النوافل اجمع النوايا براحتك، أما في الفريضة فالفريضة لابد أن تستقل بنيتها يا أستاذ محمد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان بيسأل على الناس اللي بيحتفلوا بعاشوراء سواء في بعض المساجد المشهورة الكبرى أو سواء في البيوت ويتخذون هذا اليوم عيدا ويعني توسعة ومش عارف إيه وكلام ده، كل هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل ده احنا عندنا حديث عبد الله بن عباس الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إن اليهود يتخذون هذا اليوم عيدا، يخرجون فيه نساءهم ويلبسونهم فيه حليهم، يعني يتخذوا هذا اليوم عيد يحتفلوا، يخرجوا الأطفال في فسح ونزه ويخرجوا النساء والأطفال والنساء يلبسوا أحسن ما عندهم والنساء تتحلى بالزينة. فقال عليه الصلاة والسلام إذن صوموه أنتم. إذن المعنى إيه؟ المعنى خالفوهم ولا تتخذوه يوم عيد، إنما صوموه أنتم. كنا نصوم معنى كده أن احنا لم نتخذ هذا اليوم عيدا، كنهم يتحلوا ويتزينوا ويخرجوا للفسح والتنازهات يبقى كأنهم اتخذوا هذا اليوم عيدا، فليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتفل بهذا اليوم ولا أن يتخذ موسما ولا أن يتخذ عيدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نأخذ أم حسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ شعبان. أنا بعد أسأل سؤال يا شيخ شعبان.
خير يا رب.
خير إن شاء الله. أنا زمان أنا اتجوزت، زمان جوزوني يعني من غير ما يشاوروني غصبا عني في 13 سنة.
ايوه.
فانا عشت 15 سنه مع جوزي، فيعني مغر داي.
نعم.
فانا كنت متضايقه وكان هما بيضايقوني.
ايوه.
فانا نظرت قلت يا رب لو خرجت من البيت ده هصم لك الاثنين والخمس للابد.
ايوه.
تلفت الايام وخرجت يعني اتطلقت.
ايوه.
ف فانا اتجوزت واحد ثاني.
اي نعم.
فواحد برضه الله يرحمه برضه فهو مخليني سنصيم، كنت سنصيم يعني كان في يرضى يخليني نصيم.
ايوه.
فانا صمت 3 ايام كفاره.
ايوه.
فدلوقتي يعني بقى راح حبلت يعني ولدت فهو يعني علي رمضان فهو قال لي خرجت لك فلوس على رمضان. مش عارفه اعمل ايه يعني اصوم رمضان لي 18 سنه انا ولدت.
طيب ماشي حاضر.
الصيام ده.
حاضر.
18
حاضر.
ماشي الله يخليك.
بارك الله فيك. ايوه استاذ ايمن. استاذ ايمن. اخونا الحسين السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا يا عمنا.
ازيك فضلت استاذ سعدان.
الله يكرمك يا عمنا اتفضل.
اسال فضلتك سؤال.
اؤمر اتفضل.
يعني ماذا تقول في من يعالج بالجن ويقول انه جن مسلم؟
ايوه.
هل يجوز؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
حاضر. ماشي يا عم الحج بارك الله فيك. اخونا الاستاذ محمد كان بيسال عن ايه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور. تجصيص القبور بيسال ايه المعنى ده؟ ايه معنى التجصيص؟ يعني زخرفة المقابر، ان احنا نخلي المقبرة فيها زخارف، فيها رخام، فيها كل ما يلزم من أمور الزينة. هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه مش مطلوب الإسراف ومش مطلوب التبذير في القبر. القبر ده الأصل أنه يذكر الناس بالآخرة، يذكر الناس بالآخرة. وحشة القبور تذكر الناس بالآخرة. لكن أنا لما أروح لزيارة المقابر وأشوف السيراميك وأشوف الرخام وأشوف الحجر الزينة وأشوف وأشوف وأشوف، هذا شيء لا يذكر عادة بالموت ولا يذكر بالآخرة. لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، ونهى أن يوضع عليها السرج اللي هي الأنوار والزينة والأضواء والكلام ده كله. هذا من الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الحجة أم عبده زي حضركم كده ما سمعتم، يعني ما شاء الله سنها 70 سنة وتقول هي تعبانة ومش بتقدر تخدم نفسها بنفسها، لكن معها بقية أولادها بيخدموها لله الحمد. وأديكم سمعتوا أن باعت البيعة اللي باعتها وادت لكل واحد مبلغ من المال، وطبعا الباقي شايلاه اللي قاعدين معاها اللي لسه ما تزوجوش ولسه مقيمين معاها. والموضوع بتسأل يعني التانيين دول اللي خدوا الكبار واللي متجوزين واللي بره والكلام ده كله، هل ليهم حاجة عندها تاني؟ والله إذا كان الموضوع ده تم بالتراضي بين الولاد بين الإخوة كلهم، ليه؟ لأن الأصل أنه دي هبة وليست ميراثا. والهبة النبي عليه الصلاة والسلام وصى الآباء والأمهات، قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فوصانا وأمرنا بالعدل بين الأبناء في العطية والهبة. وقسمة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو اديت البنت سهم أدي الولد سهمين. فإذا كان انت اديتي ولله الحمد والولاد مترضيين وبينهم وفاق، خلاص لله الحمد والمنة، ليس عليك شيء. وربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي هؤلاء الأولاد ويصلحهم ويكونوا عونا لك وبارين بك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الحجة أم حسن زي ما سمعتم تقول زوجوني وأنا سني 13 سنة بغير رضايا. غلط طبعا، هو الموضوع فات وقدم والحمد لله والموضوع انتهى من زمان، لكن احنا بنتكلم على الناس بقى اللي لسه بيعملوا هيعملوا. غلط جدا ان الاسرة تزوج ابنتها بغير رضاها او تزوج ابنها بغير رضاها، لان في بعض الاباء والامهات يقول له مش انا اللي هكلف واصرف، ايوه خلاص خد بنت خالك، لا الاب يقول له خد بنت عمك خد بنت عمتك.
والام تقول له مش انا اللي هكلف وهصرف، ايوه خلاص خد بنت خالك ولا خد بنت خالتك. بنت خاله ايه وبنت عمته ايه وبنت عم ولا بنت. يا جماعة النكاح عيشة وحياة وديمومة، واللقمة اذا لم تستسغها ولم تستطعمها مش هتاكلها، فكيف بحياة ابدية هيعيش وتعيش معاه لا هو مقتنع بيها ولا راضي بيها ولا هي مقتنعة بيه ولا راضية بيه؟ فين هيجي الحب اللي بينهم؟ ومنين هيجي هتيجي المودة اللي بينهم؟ منين هتيجي الرحمة اللي بينهم وهي لا هي طيقة ولا هو طيقها من البداية، لا هو عايزها ولا هي عايزاه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث الصحيح المشهور: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. ما ينفعش نجوز البنت من غير ما نستأذنها ونقول لها يا بنتي ابن الجيران فلان الفلان جاي لك وصفته كذا وكذا وكذا، ولا ابن خالك ولا ابن عمتك ولا اي حد. لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا له طب يا رسول الله البنت بتتكسف وبتخجل مش هتقول، اما نسألها مش هتجاوب. طبعا ده كان الكلام ده زمان، لكن النهاردة هي اللي بتقول وهي اللي بتتكلم اكتر ما ابوها وامها. قال: اذنها صماتها. احنا ما ادركناش، انا شخصيا عندي داخل على 65 هاو ما ادركتش الزمن ده اللي هو ايه يستأذنوا البنت فتخجل كده وتتكسف وتحط عينها في الارض وتخبي وشها. ما لحقناش احنا الاجيال دي، لكن يمكن اجدادنا ولا اجداد اجدادنا لحقوا البنت اللي هي يستأذنوها تقوم تخجل ولا تعبر وشها يحمر وتجيب الوان الطيف كما يقولون. فالنبي قال: اذنها صماتها. سكتت، السكوت علامة الرضا. الشاهد: ما ينفعش نجوز البنت الا برضاه، ولا الولد حتى ينفع نجوزه الا برضاه، لانه هيطلع عينيها. لو جوزناه واحده غصب عنه هيطلع عينيها، مش هيعيشها، مش هيتقي الله فيها، ولا هيعاشرها بالمعروف. الشاهد ان ده غلط، ولكن اختنا الله يكرمها نذرت: لو ربنا اكرمني وطلعت من البيت ده اللي هو بيت الجوازه الاولى دي هصوم الاثنين والخميس لربنا ابد الابد. النذر ده يا اختنا نذر مشروط، والنذر المشروط نذر مكروه عند عامة اهل العلم. يعني ايه مشروط ويعني ايه مكروه؟ مشروط يعني انا العبد بيشترط على الرب: يا رب لو خرجتني من البيت ده هصوم لك. ينفع اقول لربنا لو عملت لي اعمل لك؟ ما ينفعش، ليس هذا ادب العبد مع الرب تبارك وتعالى. امال لما ننذر نعمل نذر ايه؟ نذر كده من غير شرط على الله سبحانه وتعالى. قالت: اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. لا اشترطت كذا ولا اشترطت كذا على الله سبحانه وتعالى السيدة مريم عليها وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. فالنذر المشروط غلط، نذر مكروه، لكن لو نذرناه يبقى لازم نوفي مدام نذر طاعة، رغم انه هو مكروه ورغم انه هو غلط، لكن لازم نوفي به لو كان نذر طاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالواجب عليها في الحالة دي هي نذرت أيوة تستغفر الله سبحانه وتعالى عن النذر المشروط المكروه ده، ولكن واجب عليها توفي بهذا النذر. أيوة، لكن هي جات توفي، فالزوج الجديد ربنا أكرمها وتزوجت ولله الحمد، الزوج الجديد ما خلهاش تصوم. غلط إنه ما يخلهاش تصوم. ليه؟ لأن ده نذر عليها فرض، اصبح فرض عليها، ما بقاش زي صيام الاثنين والخميس بتاعي وبتاع حضرتك، انما اصبح فرض عليها لان ده نذر يجب عليها ان توفي به. طيب ما خلاص الزوج منحها من الصيام، كان واجب عليها ان هي تخرج من النذر، تتحلل من النذر بكفارة يمين. كفارة اليمين: اما ان تطعم 10 مساكين، إن لم تكن قادرة على الإطعام تصوم 3 أيام بنية التحلل من هذا اليمين، يعني من هذا النذر، يعني بنية إلغاء هذا النذر. فلو أنت صمت 3 أيام تحللت بيها من صيام النذر اللي كان عليك، يبقى الحمد لله أصبت خيرا وكتر ألف خيرك، والنذر كده اتلغى من حياتك، وبلاش حكاية النذر المشروط دي مرة تانية. الله يبارك فيك. باقي الجزء الأهم من سؤالها بقى، ان هي طبعا ربنا اكرمها بالحمل والولادة وعليها طبعا في رمضان عليها ايام افطرتها بسبب النفاس. الزوج قال لها: ولا تتعبي نفسك، ما شاء الله ظاهر يعني ايه واخد باله منها شويتين، ولا تتعبي نفسك، انا دفعت لك فلوس عن ايه الافطار اللي انت افطرتيه في رمضان ده. للاسف الشديد الصيام اللي احنا بنفطره الايام اللي بنفطرها في رمضان بسبب الحيض او بسبب النفاس لابد من قضائها، يعني لابد ان احنا نصومها تاني بعد رمضان. وده وارد في حديث امنا عائشة رضي الله عنها، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت هكذا كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي فطرت بسبب الحيض ولا بسبب النفاس دي اللي عليها قضاء ايام بايام، يوم بيوم، اليوم بيوم وهكذا. انما واحدة تانية فطرت بسبب الحمل تعبانة أثناء الحمل، أو فطرت بسبب الرضاعة تعبانة أثناء الرضاعة، لو صامت الرضاعة لو صامت الصيام مع الرضاعة هيتعبها ولا يتعب الولد. الحامل والمرضع هم دول اللي يجوز إذا لم يستطيعوا القضاء اليوم بصيام يوم بديل إن هم يطعموا عن كل يوم مسكينة. فالزوج طلع فلوس اعتبروها صدقة، وانت عليك الله يكرمك تشوف الايام دي كانت كام يوم وحضرتك تقضيها اليوم بيوم، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا الحج الحسين رضي الله عن سيدنا الامام الحسن وسيدنا الامام الحسين وصلى الله وسلم وبارك على جدهما صلوات الله وسلامه عليه، يقول الناس اللي بتعالج مستعينة بالجن مدعين ان معاه جن مسلم بيساعده، هل ده صح ولا غلط؟ غلط. ليه بقى يا عم الحج الحسين؟ لانه انا اللي بعالج مثلا وانا اللي معايا بستعين بالجن وبقول ده مسلم، كيف عرفت من الجني انه مسلم؟ انا عارف حضرتك كنت داخل طالع المسجد بتصلي الجماعة ورحت ربنا انعم عليك بحج بيت الله والعمرة، خلاص الرجل ده مسلم، رأيناه يعتاد المسجد ويرتاد المسجد فعرفنا انه هو مسلم. لكن الجني اللي انا لا بشوفه ولا حاجة، كيف عرفت انه مسلم؟ ادي واحد. الامر الثاني، هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش قال لنا انه الاصل في الجن الكذب وانه نسبة الصدق فيهم تقريبا 1%؟ مش هو اخبرنا انهم يسترقون الكلمة من السماء ويضعون عليها كام؟ 99. يبقى نسبة الكذب 99 ونسبة الصدق كلمة واحدة 1%. ازاي الصدق عنده 1% والكذب عنده 99%؟ ولما يقول لي انا مسلم، انا الحج محمد، انا اسمي الحج ابراهيم، واصدقه، اصدقه بامرة ايه؟ فما يصحش ان انا اعيش وهم انه الجني ده مسلم وابدأ بقى ايه استعين بيه واعالج الكلام ده كله. ناهيك عن ان مسألة الاستعانة بالجن نفسها في كثير من اهل العلم حذروا منها، لانها قد تفضي الى مفاسد على صاحبنا اللي بيعالج ده، لانه هو هيطوعك بامارة ايه او في مقابل ايه بالبلد كده، الجن ده هيطوع الراجل اللي بيعالج ده هيطوع في مقابل ايه؟ في مقابل الحاجات اللي احنا عارفينها في كتب السحر والصحرة، في مقابل بلاوي متلتلة، في مقابل انه بعضهم يخليه يدخل الحمام يستنجي باللبن الحليب بالحليب، او يستنجي باللبن اللي هو الراي، او يمتهن المصحف، او بلاوم تلتلة، يعني معاصي وكبائر وشركيات وربما افعال من افعال الكفر والعياذ بالله، او اقوال من اقوال الكفر والعياذ بالله. طبعا صاحبنا هيعمل الاعمال دي هو جاهل، وهو عايش تحت وهم ان هو خلاص بقى يبقى معالج، والراجل ده هيخليه بقى يعالج الست ديت ويعالج الراجل ده، سواء بقى بيعالج بفلوس ولا بدون حتى فلوس، لان بعضهم اللي بيعالج بدون فلوس اسوأ من اللي بيعالج بفلوس في بعض الاحيان، ليه؟ لأن هو كما قال الله عز وجل: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال المفسرون: استمتع الإنسي بأفاعيل وأعاجيب الجني له فعظم في نظره. بقى الجن ده بالنسبة له حاجة كبيرة، يعني الفاعل المطلق والعياذ بالله. إذن لا يجوز لبعض إخواننا المعالجين حتى لو كانوا يعالجوا بالقرآن الكريم أن يستعينوا بالجن، لأن الاستعانة بالجن قد تفضي إلى مفاسد، ولا يمكن أن تكون إعانته لهم بغير مقابل من الفساد. الأمر الثاني إن احنا كيف نصدقه وهو أصلا كاذب كذوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: صادقك المرة دي وهو إيه؟ كذوب. الأمر الثالث أنه من أدرانا أنه جن مسلم وحاله يخفى علينا، ونحن لا نستطيع أن نتحقق من إسلامه ولا من إيمانه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل دخل في صلاة الجماعة يقول: لم أكمل قراءة الفاتحة خلف الإمام، فهل أعتد بهذه الركعة ولا أعمل أجيب ركعة بديلة؟ اعتد طبعا بهذه الركعة يا أخي الحبيب، هذا مذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم أيضا، حتى الإمام الشافعي الذي يقول بركنية قراءة الفاتحة في كل الصلاة سواء للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد، في الحالة دي اللي هو إدراك الإمام راكعا، قال يعتد بالركعة، عشان حديث أبي بكرة رضي الله عنه اللي هو الرجل الذي دخل من باب المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع هو وأصحابه، فركع عند الباب دون الصف، ثم بدأ يمشي راكعا حتى استوى في الصف وأحدث دبيبا وحركة وجلبة، سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، ما تعملش كده تاني. لكنه لم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي بركعة بديلة، رغم أن الرجل يدوب أدرك الإمام راكعا. فجمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن من أدرك الإمام راكعا فإنه يعتد بركعته كاملة، رغم أن ترك القيام ورغم أن ترك قراءة الفاتحة، لكن هذه حالة خاصة مستثناء وردت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وبالتالي إذا شرعت في قراءة الفاتحة والإمام كبر، اقطع قراءة الفاتحة مباشرة وكبر مع الإمام واركع مع الإمام، سواء كنت في صلاة جهرية أو في صلاة سرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع إلى آخره. ولأنه صلى الله عليه وسلم يقول في شأن من لم يدرك قراءة الفاتحة مع الإمام أو لم يكمل قراءة الفاتحة خلف الإمام، قال في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فأنت ولله الحمد صلاتك كاملة وركعتك يعتد بها ولله الحمد، ولا يلزمك أن تأتي بركعة أخرى. وهذا كما ذكرت مذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وأحسن الله تعالى إليكم، وجزاكم الله عز وجل خير الجزاء على متابعتكم وحسن إنصاتكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. والشكر موصول أيضا لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا وجعل هذا في ميزان حسناتهم. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.